بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد رأينا في المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب السنة باب الترغيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، رأينا الأحاديث التي تدل على أن ارتكاب البدع وترك السنن من أسباب الضلال ومن أسباب الهلاك. أما كونها من أسباب الضلال فلقوله صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وأما كونها من أسباب الهلاك فلقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته إلى غير ذلك، أي إلى غير سنتي، فقد هلك. ومن المفاسد التي رأيناها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن ارتكب البدع وترك السنن: من رغب عن سنتي فليس مني. اليوم إن شاء الله نواصل بيان تلك المفاسد، وهو انطلاقا من حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. أما العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه، كنا قد شرحنا وأتينا على ذكر ترجمة له، بل هو أول صاحب أول حديث في كتاب السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأما قوله رحمه الله: رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، فلا بد أن نعلم أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم. لذلك تعجب الناجي رحمه الله صاحب العجالة، كان من ألف كتاب العجالة في التعليق على الترغيب والترهيب، الإمام الناجي تعجب من عزوه هذا الحديث لابن أبي عاصم، مع أنه في مسند الإمام أحمد. ذكرنا أول أمس أن من السنة في العلم إذا عزوت الحديث تعزوه إلى من هو أقوى طبقة، يعني حديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد ترويه تذكره البخاري. قلنا كتب حديث رواه مثلا ابن ماجه، وحديث رواه واحد ماشي قام من جماعة البخاري مسلم أصحاب السنن الأربعة الإمام أحمد، كي يروي لك واحد خارج الجماعة ثم باش وهم ما رواهش، ثم أقول رواه هذا صحيح. إذا واحد رواه من الجماعة هذول اعزوا إليهم قبل، بدأ بهم، هم أولى الناس تعزوا إليهم. الجماعة الصحيحان البخاري مسلم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه ومسند الإمام أحمد، هذوما الجماعة. إذا شفت حديث خارج هؤلاء السبعة ما رواهش هذه السبعة أرويه، قال رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي عاصم، رواه الحاكم، رواه الطبراني. صحيح إذا روى واحد من هذه الجماعة ابدأ بهم، هذه السنة العلمية، هذه السنة في عزو العلم. حديث رواه البخاري ومسلم يجوز تقول رواه البخاري وتشكر، فما يجوز تقول رواه مسلم وتشكر ما دام رواه البخاري، والبخاري هو اللي تبدأ به. هذا الأدب في العزو، الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، وينزل العلماء منازله خاصة في العزو. وهذا كل كتب لك تعزي إليه ابن أبي عاصم ولا ابن أبي شيبة، شكون يشرحها؟ ما كاش. تحكي تقول لي أنا رواه النسائي وحنشوف شرح السيوطي، ولا رواه أبو داود وحنشوف عبد المعبود، ولا رواه البخاري وحنشوف فتح الباري، وهكذا. يعني عندي فرصة باش نفهم الحديث أكثر. الشاهد هذه فقط أمور علمية. الحديث هو يبين لنا أن ترك السنة وارتكاب البدع الخروج عن السنة هذه من أسباب الهلاك، وهذا واضح لأننا أطلنا الحديث في بيان أن السنة من أسباب النجاة، فعكسها يأتي بالعكس. قال العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم عليه الصلاة والسلام، فكلمة تركتكم أي أني مفارقكم وتارككم، وهذا أمر يصعب على نفوس المسلمين. فقال لقد تركتكم على مثل البيضاء، مش معناها على مثل البيضاء، تركتكم على شريعة مثل الطريق البيضاء، تركتكم على شريعة مثل الطريق البيضاء، على مثل البيضاء أي على مثل الطريق البيضاء، على مثل المحجة البيضاء. المحجة هي الطريق، تخيل طريق بيضاء واضحة بينة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترك ما شاء. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على طريق واضحة بينة لا تقبل شبها أصلا. الشريعة تعنى بشرط لازم الإنسان يدرس الشريعة ويسمع لأهل العلم الذين يقتبسون من الوحي، مش اللي راح يجمع لك الشريعة من آراء الرجال ولا من أفكار أهل اليونان ولا لا، يدي الشريعة من الوحي، فإنه لن يرى شبهة واحدة في الدين. فنتحدى جميع الخلق يجيب لنا شبهة على هذا الدين، سواء في الشريعة ولا في العقيدة ولا في الأخلاق، أي شيء لا يستطيع أن يأتي بشبهة واحدة على هذا الدين. ديننا واضح المعالم، بين المقاصد، الشريعة كاملة تامة لا يعتريها نقص، والأحاديث على ذلك كثيرة تؤيد. سبق أن ذكرنا قصة عمر بن الخطاب عندما كان يقرأ في التوراة، ذكرناها في مناسبات كثيرة. الحديث يروي لنا الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال إن عمر بن الخطاب أتى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، وهي التوراة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أو متهوكون أنتم أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب. ما معنى متهوكون؟ متحيرون، علاش الطريقة تاعكم متحيرين فيها باش تشوفوا التوراة؟ أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، اسمع مليح، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، جئتكم بهذه الشريعة بيضاء نقية، بيضاء واضحة نقية ليس فيها شبهة، نقية فيها شأن الدغل، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فما بالك بمن هو دون عمر ينظر فيما هو دون التوراة. لا شك أنه أكثر ضلالا، إنسان في المنزلة يعترف يقول أنا تحت عمر زيد، ويقرأ شرع من دون التوراة، يعني شرع جون جاك روسو ولا الاشتراكية ولا أفكار أهل اليونان، فلا شك أنه هذا أشد ضلالا وأبعد عن الهدى. ومن الأحاديث أيضا التي ترسخ هذه المعلومة في قلب المسلم ما رواه الإمام أحمد والطبراني عن أبي ذر الغفاري قال لقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركنا سلامه، وما طائر يطير بجناحيه إلا ويذكر لنا فيه علما، يذكرنا لنا فيه بعلم، كش حاجة طائر في السماء نعرف الأحكام تاعه، اي والله ظهوري لطائر في السماء نقول لك واش طير، حمامة نقول لك حلال تأكلها، يطير نسر نقول لك حرام تأكله، نوري لك كش تصيده، يجوز تربيه هو في السماء مسكين ويطير بنيته ولا نهضر عليه، يجوز تربيه نعطيك الأحكام تاعه، طائر في السماء لنا فيه علم، الحوت في الماء لنا فيه علم، الشجرة لنا فيها علم، وقتش يجوز نقطعها وقتش ما يجوز نقطعها. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وترك لنا شريعة كاملة لا يعتريها نقص ولا تحتاج إلى تتم شيء يتممها. وأيضا روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع، قال إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه صلى الله عليه وسلم. كل شيء يهمنا في ديننا ودنيانا إلا وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما بالنص أو بالإشارة، افهم يعني شرع لك أشياء تصل بها إلى حيث يريد الشرع. وكل شيء يضرنا في ديننا أو في دنيانا فقد نهانا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما على الأمة إلا أن تعود إلى هذا المنبع الصافي وهذا المورد الكافي الشافي، أفرادا وحكومات. الحكومات لا بد أن ترجع إلى شريعة الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأفراد أيضا. هذا الخطاب إذا عجزت عنه الحكومات نحن لا يهمنا، لكم أعمالكم ولن أعملنا ولكم أعمالكم، لكن أنا أطبق شريعة الله في نفسي وفي بيتي. ورحم الله القائل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. يعني أنت الآن ابدأ، أنت أول واحد لما تطبق سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتك وفي بيتك مع أهلك مع نفسك مع إخوانك وغير ذلك، من ثم يبدأ النصر. هذه الخطوة على النصر الأولى. قال: يصف لنا هذه الطريق البيضاء ليلها كنهارها. هذه كثيرا ما تسمعونها في الخطب والدروس، ربما الإنسان يتساءل ما معنى هذا الكلام ليلها كنهارها. الطريق الواضحة ويشبه لك الشريعة والسنة تاعو بالطريق الواضحة. هذه الطريق كيش تبان لك في النهار؟ واضحة. وفي الليل؟ في الليل الطريق العادية كيش تبان لك في الليل؟ ايش واضحة؟ قالك الطريق تاعي واضحة في الليل والنهار، ليلها كنهارها. لاحظت؟ إذن فالشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الطريق الواضح. لماذا؟ لأن الطريق تظهر لنا في النهار واضحة وفي الليل لا تظهر لنا واضحة، تمشي وانت تحاذر. أما هو يحكي لك على الشريعة تاعه صلى الله عليه وسلم، يقول لك شريعتي ليلها كنهارها، بمعنى يشبه لك الشبه بالليل. يعني لو تورد عليها الشبه والأقوال الباطلة لا تؤثر فيها. شوف مثلا، صور أي مبدأ أرضي بشري لو كان يجتمعوا له مثلا الماركسية ولا الرأسمالية ولا أي مبدأ، واش تحب أي فكرة جند لها ناس يحاربوها، شحال يقضيوا عليها؟ العالم كله يحارب هذه الفكرة اللي لو يقولها فلان، شحال تعطي له يعيشها الفكرة؟ في نهارها ترى العالم كله بوسائل إعلامه بمجلاته بمرئياته بالمغريات الشبهات وغير ذلك، في نهار يطيح لك الفكرة والمبدأ. لا كي يحبوا يطيحوا فكرة يطيحوها. شوف الإسلام قرون وقرون وهو يضرب من جميع بقاع العالم، شرقها وغربها جنوب وشمال، وما زال قائما واضح المعالم. دائما أهل الحق ظاهرون كما وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإسلام قائم، لا تزول هذه الشريعة أبدا. فلذلك ليلها كنهارها، أي الشبه تارد عليها لا تضرها، الشريعة لا تضرها مثل هذه الشبه التي تارد، بشرط التحلي بالعلم. أما الإنسان الجاهل يقع في الشبه، هذا أصلا ما عرفش الشريعة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شدش في السنة. قالوا كان شد في السنة يجيبوا له شبهة بعيدة هذه الشبهة. هم ليلها كنهارها، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة أمام الشبه، واضحة من غير الشبه. فإذا كانت واضحة، اسمع ما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. شحال كلامه طيب. إننا نقتدي ولا نبتدي، نتبع ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. وقال عمر بن الخطاب: إن ناسا سيجادلونكم بشبه القرآن. ناس يحوشوا في القرآن بعض الشبه ويجادلونكم بشبه القرآن. قال: فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. شكون أعلم الناس بكتاب الله؟ هم أصحاب السنة. أما اللي يشد غير في القرآن يأتيك بالشبهة يجادلك فيها وينسى أن السنة بيّنت لنا ما يذكره هذا الذاكر. وقس قس مثلا أي حكم شرعي، أي شيء، أي عقيدة، أي دعوة إلى الأخلاق تجد في القرآن الكريم أصلها وفي السنة تفصيلها وبيانها. إنسان يستمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي واضحة؟ نعم. إذا كانت واضحة فما حكم من يزيغ عنها؟ وحدي بعد عن طريق الواضحة. قال لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. الزيغ هو الميل، الزيغ هو الميل، زاغت الشمس أي مالت، لا يميل عن هذه الطريق الواضحة. شوفها هين عودوا من دار وجديد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي، الوحي جاءه بالقرآن، والقرآن لا نشك في أنه من عند الله سبحانه وتعالى. جاءت السنة، العلماء بيّنوا لنا صحيحها من ضعيفة. عندنا الآن إذن القرآن والسنة صحيحة واضحة. تفضل. من ذا الذي يزيغ يميل عن هذا الطريق إلا هالك، إنسان حكم الله تعالى عليه بالشقاء، كما قال عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ما معناها لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؟ لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وين؟ في الدنيا والبرزخ. فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا واضحات فنسيت فكذلك اليوم تنسى. هذا هو الجزاء من جنس العمل، من عمي عن طريق الله في الدنيا أعماه الله عن طريق الجنة في الآخرة. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء لا ليلها كنهارها، أي طريق الشريعة أمام الشبهات واضحة كطريقها من غير الشبهات، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم ختم المصنف، تذكرون جيدا في كتاب السنة الترغيب في اتباع السنة، مذكرين جيدا بماذا ختم لنا الباب بعد ما أتى بالأحاديث التي تدل على وجوب التمسك بالسنة. ختمنا الباب بذكر آثار الصحابة في التمسك بالسنة، شفنا ابن عمر كيف كان يتمسك بالسنة والآثار غير ذلك. كذلك هنا بعد ما رهبنا من البدعة وترك السنة ذكر لنا آثارا، أو هي أثر واحد احنا نضيف إليها أشياء يدلك على مدى تمسك الصحابة بالسنة والترهيب من البدعة، كيف كانوا ينفرون من البدعة. وهذا الحديث قال وعن عمرو بن زرارة، انتبهوا جيدا في هذا الحديث طيب نافع. وعن عمرو بن زرارة قال وقف علي عبد الله يعني ابن مسعود وأنا أقص، فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من أمة من محمد وأصحابه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. قال فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. قلت ختم المصنف بأثر يريدك شوف الصحابة كانوا ما يحبوش البدع، لا يتمسكون بالسنة ويذمون البدع. وراوي الحديث هو عمر بن زرار، ولا بد باش نبين لكم شكون هذا عمر بن زرار. كاين اثنان، احدهما صحابي واخر تابعي. عمر بن زرار نبدا بالصحابي باش نبين لكم ماشي هو، هذا ليس صحابيا. عمر بن زرار هذا احد الصحابة من الانصار، عندنا ترى حديثه مرة كان يسبل يعني ترك الإزار نتاعو حبط تحت الكعبين أسبل، ومعروف أن الذي يسبل أمر محرم. فيقول أبو أمامة بينما نحن نسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ لحقنا عمرو بن زرار في حلة إزار ورداء قد أسبل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما حبش أمره لينها مباشرة ما حبش وش دار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جانب ردائه ورفعه ذي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويتواضع لله ويقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك يعني يفهم يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كأنه يشير إلى أن الذي يسبل هذا لو يتكبر مش حسب نفسه عبد فكررها مرتين حتى سمعها عمرو بن زرارة الصحابي فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني حمش الساقين يعني الساقان تاعي أستحي من إظهارها حمش الساقين أي دقيق الساقين نقوله مطرق شواء وهذا يستحي من دقة ساقية كأن الناس عندها عقدة في إذا أصيب في جسدهم هذا مشيت اللي خلقت نفسك فقالوا إني حمش الساقين أو تدري بماذا أجابه صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو بن زرارة إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه هو اللي خلقت مش انت إن الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبلين شو ذلك التعليم رائع ما دارش ليه وصارحه احنا نقول بالقسرة الفد إزارة وقال يا اللهم عبدك ابن عبدك ابن أماتك كان كواش بيتكبر علينا يا عم قال لا إني أحمش الساق حمش الساقين فبين له هذا الصحابي ولا شك أنه ليس هو ماشي هذا ليس هو الذي كان يقص يحكينا عليه ابن عبد الله مسعود لماذا؟ لأن الصحابة ما كانوا يقصون في المساجد زد وش قال له عبد الله مسعود ما لخر أو إنك لأهدى من أصحاب محمد فمشي هو قال عمرو بن زرارة مشي الصحابي إذا من هو هذا عمرو بن زرارة هذا عمرو بن زرارة تابعي يعني عاش مع الصحابة ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام اللي شاف الرسول مؤمن شو نسميه صحابي واللي ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف الصحابة مؤمنا هذا نسميه تابعي هذا تابعي كيفاش قصته هذا اسمه عمرو بن زرارة النخعي عمرو بن زرارة بن عمرو النخعي هذا قدم أبوه في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أبيه زرارة بن عمرو جاء فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم وسأله فأخبره رسول الله اسمع منه أخبره عن فتنة يقتل فيها الناس إمامهم شيء إمام الصلاة يعني جلية تقتلني يقتل الناس فيها إمامهم يقصد الحاكم يقتل الناس فيها إمامهم ماشي عمر لخاش هذاك أبو لؤلؤة مجوسي أبو لؤلؤة مجوسي ماشي إذا هذا ما قتلش إمامه هذا ضايع لكن هؤلاء يقصد فتنة عثمان بن عفان أخباره عن فتنة يقتل الناس فيها إذا ما قالوا شكون فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن لا تدركاني فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تدركه فمات قبل الفتنة مات قبل ما الفتنة لكن أدركت ولده عمرو بن زرارة أدركت ولده تعرفوا أول من خلع عثمان هو عمرو بن زرارة هذا من أخطائه هذا التابعي من أخطائه وثقة عابد لكن أخطأ ما تجيش مغرضة كان واحد مشهور بأنه ثقة وخلع عثمان شكون من يعطيني اسمه وله جائزة ترفق البلوز السهرة كان واحد إنسان صالح لا نشك في صلاحه خلط مش ما يغلط يا ناس شكون لا لا ما خلعش عثمان الزبير لا لام زبير لا لا لام زبير ما خلعش عثمان عبد الله الزبير خرج على الأمويين خرج على الأمويين هيا يعني نستنى الجواب لكم 30 ثانية للدقيقة التشار لا لا حسن بصري ما تخرج قارعه في الفتنة قاتلكم معاش جيد هكذا. محمد بن أبي بكر الصديق، محمد بن أبي بكر الصديق أخو عائشة، أخو عائشة ووليده حي خرج النحل، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في المدينة. محمد بن أبي بكر الصديق إنسان صالح لكن غلط، واش نديره؟ ما كاش ما يغلطش يا ناس، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كاش ما يغلطش. بعض الصحابة أخطأوا، محمد بن أبي بكر الصديق كان ممن خلع عثمان، هذا معهم عمرو بن الزبير أول، هذا لا يعني باللي نسقط حديثه، لا أخطأت أخطأ، لكن لا نتبعك على الخطأ، لا نتبعك على الخطأ. فهذا عمرو بن زرارة أدركته الفتنة، بالعكس يقول كان أول من خلع عثمان بن عفان، هذا من أخطائه، ومن أخطائه أنه كان يقص. قال وقف علي عبد الله بن مسعود وأنا أقص، يعني وين؟ في الناس في المسجد. وما معنى أقص؟ ما معنى أقص؟ عشان هذه اللفظة مش مجملة، مش معنى هل هي مذمومة، خاصة في هذا الزمن الناس راه تستعملها غير للذم، كيحب يجرح إنسان يقول فلان قاص قصاص، والقصاص قصاص، وش معنى قصاص؟ هل القصاص يعني مذموم؟ انتبه جيدا، الذي يقص على الناس قصص الأولين يسمى قصاص أو قاص، واعظ ومذكر، هكذا يسموه السلف، قصاص واعظ مذكر، من القصص والوعظ والتذكير، هذا هو الفن، اسمه ثلاث أسماء. والقص القاص هو الذي قص، القص هو الذي يتتبع الأثر فيحكيه لك كما تتبعه، ومنه قص الشعر، تتبع أثر الشعر، تولي غير تتبعه حتى تكمله، صحيح ولا لا؟ قص الشعر. وقالت لأخته قصيه، مش معناتها اتبعي أثره، ومنه القصة البيضاء، هذا الماء الذي يخرج بعد الحيض تاع المرأة، المرأة إذا تطهر بأمرين، وقتاش تعرف بلي طاهر من الحيض؟ بأمرين، إما بالجفاف، تشوف الكتان هذا كنشف ما كان ما كاش دم، أو إذا خرجت القصة البيضاء معناتها طهرت 100%، هكذا مثل الجير يخرج منها، فتحكم على نفسها. على سميت قصة بيضاء؟ لأن المرأة تتبعها لمعرفة الطهارة أو لا، صح. إذن القص هو تتبع أخبار السابقين بحكايتها وشرحها، وهو ليس يذم لذاته، القصة مش مذمومة لذاتها، وإنما هي فيها أخبار السابقين يحتاج إليها للوعظ وأخذ العبرة والاقتداء في الشيء الحسن. قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص أو يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقص. الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، إذن فالقصة ليست مذمومة. لماذا إذن كاره بعض السلف القصص؟ كاره بعض السلف القصص يعني توقف الناس تبدأ تقص بستة أشياء، لأمور ستة. أول شيء كانوا يستعظمون أن يفعلوا شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس موجودا في القرآن. عبك شغل كاين درجة الاتباع تاعهم وصلت إلى حد أن كل شيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة لا يفعله، هذو الصحابة شنو غير الرسول صلى الله عليه وسلم. شكون يعطينا مثال؟ أتشطف كل الجلوس. شكون يعطينا مثال؟ نسأل جمع القرآن غير أبو بكر، نوى يجمع القرآن، وش قال زيد بن ثابت لعمر بن الخطاب وعبد الله؟ كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب، وش حاجة ما دلهاش النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالقصة في الحقيقة الوقوف هكذا في الناس والإتيان بأشياء ليس من الرسول، لما كان يحدث بالقصص من كان يجيبها؟ الوحي. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، لكن تجيب لقصة من عندك تحكيها فهذا في الحقيقة يتوقف فيه. فكانوا يرفضون أن يأتي إنسان بشيء لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن قصص المتقدمين والله غالبها لا يصح، خاصة قصص بني إسرائيل غالبها لا يصح، يندر شيء قليل الذي يصح منه. كيف نعرف بأنه صحيح؟ كيف نعرف؟ إذا كان على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كان في القرآن الكريم، ما باش تجيب أو ابن عباس يفسر لك قصة من القرآن ما فيش مشكل، ما بدك تجيب قصة تحكي لي على نبي الله دانيال وانت كنت معاه، ولا تجيب لي قصة مذكورة في القرآن ما سماهش الله سبحانه وتعالى، تبدأ تسمي وتجبد لي كان يأكل كذا وله كذا وفي البلدة منين، ما أدراك بهذا. فغالبا لا يصح منها شيء. احنا الحمد لله والله لو كان إنسان يبدأ يحكي برك القصص تاع القرآن والقصص تاع السنة الله عليك فيه. وهذا الوجه الثالث، أن التشاغل بذكر قصص الناس الأولين سيلهي الناس عن قراءة القرآن وسماع السنة، وهذا أمر واقع خاصة عند أرباب المتصوفة. أقسم بالذي خلق السماوات والأرض، تقص له قصة من القرآن ولا تقرأ عليه سورة قاف، تقرأ عليه آيات العذاب ما يبكي. أنت تجيب له قصة هكذا صرات منا ولا منا أحد شيوخهم، فيبدأ يبكي ويملأ المجلس بالعويل والنواح، فالقلوب في الحقيقة ما صارت شبعت من القرآن، شبعت من السنة. وعثمان بن عفان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فتلاحظ هذا يجر كما الأناشيد مثلا اليوم، قبل ما تظهر هذا الأناشيد بهذا الوجه كان الناس واش يفتح المذياع الإذاعة أو التلفزيون يحط القرآن، القرآن الكريم، حتى كي يكون ساكت يسوق ولا ماشي ولا وش يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين ويل لكل همزة ذكر يدعي له دكا، يدخل غير يدخل البيت أناشيد الإذاعة أناشيد في البوست تاع الجهاز تاع الراديو تاع السيارة أناشيد، يبقى ساكت أناشيد. هذا احنا بعاد، علاش شبعنا من كلام الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المفروض عندما نسكت نحط في البيت القرآن الكريم، عشان هذه الأشياء هذه التي لا يفعلها المسلم إلا بشروط في مناسبة مخصوصة. إذا التشاغل بذلك يشغل الناس عن القرآن ويشغلهم عن اتباع السنة ورواية الحديث زين والفقه في الدين، فباش يحط درس ينتفع به ماشي خير، هو ماشي في الطريق يحط درس. وإليك هذا الحديث الذي رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا في السلسلة الصحيحة في الجزء الرابع رقم 1681. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ معادلة سهلة، إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. هذا كلام شكون؟ مش كلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن بني إسرائيل لما هلكوا، قال العلماء أي تركوا ما أمر الله به، تركوا ما كان عليه نبيهم، وش يديروا؟ قصوا، يعني يبررون موقفهم ويملؤون فراغهم باش بالقصة. يا الله قال لنا نقصوا، هذا ما هي وقع فيه الأمة. ما كاش دين توصل ليلة القدر يجيب واحد يحكي لي على ليلة القدر، ما كاش دين جي ليلة قام كاش من ليلة الإسراء والمعراج يجيبوها فيهم يثابت ليلة الإسراء والمعراج، مشي في ذلك النهار يجيب لك واحد يحكي لك على ليلة الإسراء والمعراج ويجيب لك أشياء قام كاش منها. فلما هلكوا قصوا، علاش؟ لازم يبرر الفراغ هذا، أو تارك لك فراغ بزاف في الدين، واش نعمروك؟ أمر بالقصة، كنتم تحبوا الحكايات، وأمة تحب الحكايات مش أمة، تحب الحكاية واستنباط العبرة منها والعمل بمقتضاها وما تدعو إليه القصة. أما تجي تحكي لي قصة أنا، فليس ديننا دين كليلة ودمنا ألف ليلة وليلة. السبب الرابع، إن في القرآن والسنة غنية وكفاية عن غيرهما. وشفنا النبي كيف صلى الله عليه وسلم كيف أنكر على عمر اشتغاله قراءته للتوراة، يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب هذا. وخامسا، كل من رغب أن يدخل في الدين ما ليس منه ذهب إلى القصة. بالقصة يدخل فيها ما شاء. الناس راهي تستنبط. شفنا قصة، روحوا تفسير تفاسير، ما كانش منكم التفاسير باش ما تروحوا لهاش. أكتقر أنت قصة نبي الله سليمان، سليمان عليه السلام، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. شو ماذا الصافنات الجياد؟ العواد. كي توقف على قائمتين، كي توقف هي على أربعة، كي توقف على هذه صافنة، الصافنات الجياد. واش قال؟ قال إني أحببت حب الخير. هنا الخير معناها الخير عن ذكر ربي، أي بسبب ذكر ربي، أي لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر. هذا هو التفسير. إني أحببت حب الخير للخير لإعلاء كلمة ربي عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. بدأ يتأملها ويستعرض جيش تاعه ويشوف. غير راحت غابت وردوها عليه، جيبوه. ما استطاع أن يفارقها. شفنا من هو دون ذلك. الإنسان ليه ربي كم يبدأ يفارق؟ كيف بمن يعد الخير للجهاد؟ تعرفوا سليمان كان ملك يجاهد في سبيله. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح رجليها الخير وش جابها، يمسح لها رجليها وتمسح لها أعناق تاعها. أي مربي ليربي الخير يقول لك هذا أهم شيء، تحب تقرب الخير ليه ديرهم هكذا. حتى زعما تروح تدير تكوين، كاين تكوين تاع تربية الخيل، ماشي تربية باش تركب الخيل، عندك أول يوم يركبك الخيل داك ناقص، كاين شروط باش تركب الخيل. أول يوم أرواح يخليك تمسح عليها حصة كاملة، تمسح على عنقها، يوم ثاني تنقيلها، تركبهاش قاع تنقيلها وكذا تنقيلها جيب. اليوم الرابع الخامس تبدا بالعقل تركب تتوالفك. هذا أمر معروف هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، يعني لها إعداد. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، انتهى خلاص. روعة. يقول لك أيها العبد اهتم بالخيل لتعلي كلمة الله. طاحت هذه القصة في يد اليهود، مسخوها قاع. قال لك سليمان كان يستعرض الخيل، فإذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد تماما، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. شفت التلهيت عن ذكر الله، ولهاني الخير عن ذكر ربي. بدلوها حتى توارت بالحجاب. شكون الشمس؟ حنا قبل شكون قلنا توارت بالحجاب؟ الخير الشمس. علاش ما هضرش كاع الشمس؟ كانت راه تحوس ملي تبدا صور تصاب ما هضرش كاع الشمس. منين جا هذا الضمير؟ قالك الشمس حتى تخبات في الأفق، غربت الشمس وما صلاش العصر، كنت معاه. قالك ردوها علي، جيبوها لهاتني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، دقت على رجليها ولقات. هذه اليهود هكذا يحكيوها، وللأسف بعض المفسرين يعاودوها، بل بعض الخطباء تسمعهم على المنبر يقول هذه القصة. وعلاش يحب يرغب الناس في الصلاة؟ شوفوا الناس ضيعت الصلاة، شوفوا ايش دارها، كيف ضيع خلط كش منها. أيها هذا لو كان يديرها إنسان انتهمه بالسفه، واحد يتفوتوا صلاة يتصدق بالخير مش يقطعها ويقتلها. علاش تقتلها؟ واش دارت لك الخير؟ تخيل واحد فاتوا صلاة زعما واشتغل بالبستان، فاتوا صلاة يحرقوا، واش تقولوا عليه؟ سفيه، مفروض تصدق به البستان كما دار بعض الناس، تصدق به. هذا سفاهة. وزيد ما عنده حتى دخل هذه القصة مع هذه القصة. شوف كيف اليهود يأتون بالقصة ويحرف. ليه يحب يطعن في النبي؟ على سليمان من ذرية داود. سليمان منين؟ ابن داود. داود وجبدوا عليه قصة أحكيها لكم. أحكيها لك أروح ترى جيب لتاي ونعناع ونحكيها لك. حتى داود عليه السلام ويجبدوا عليه حكايات. واش الحكاية؟ داود عليه السلام كان قاعد في المحراب يعبد الله عز وجل. المحراب بناء هكذا صغير تطلع عليه، إذ تصوروا عليه المحراب، دخلوا عنده زوج رجال تأسه، زوج رجال دخلوا ماشي صح. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني رانا شركاء ما تفهمناش، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. شفت عنده 99 نعجة حب يدير لي النعجتان، واش المفروض؟ اسمعنا، المفروض داود عليه السلام يخلي المجال الثاني. تفضل أيها يلي عندك 99 احكي، تفضل ما رأيك في الأقوال التي يقولها؟ صح ولا لا؟ الشرع يسمع، هذه كان عارفوها، الشرع يسمع من زوج، فإذا بداود أخطأ عليه السلام وما أقر الله على هذا الخطأ، تمتم عصمه وراله مباشرة، حكم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلاص غلط لما غلط ربي ثم سبحانه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل إلى آخر. حب ربي خد داود كان حاكم، حب ربي يعلم لك شو يتحكم بين الناس. هذه القصة شو هو تفسير الآية، هذه القصة هو استفدنا، استفدنا بلي الإنسان ما لازمش يسمع من طرف واحد. وش حولوها اليهود؟ لك احنا نحكي روحك انا فسرت القرآن، خلي تفسير ابن عباس وقتادة ما عرفش تفسير اسمه بن غوريون. قال لك شوف ربي ارسل، كان داود عليه السلام اسمعنا كانت عنده 99 امرأة، يعني عادي احنا نعرف واحد كان عنده اكثر، كانت عنده 99 امرأة ايه، وكان لقائده أوريا امرأة جميلة حسناء فأراد أن يأخذها منه فقتله إيه؟ فأخذ امرأته. شكون؟ وإذا كنت تحضر على داود عليه السلام إيه؟ فقتله وأخذ امرأته، فأراد الله أن يؤدبه فأرسل إليه ملكين دخلوا عليه قالوا يا داود إيه؟ قالوا أنا عندي 99 نعجة ما تفهم، واحد عنده 99 مرأة ولي نعجة واحدة وهذاك عنده مرأة واحدة، فقال أكفلنيها أخذها منها منه. شفت كيف شربته وعزني في الخطاب. وش قالوا داود؟ قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، وظن داود أنما فتناه. راح تشوف كيف قلبوها كاع حاجة أخرى. ولو كان يجي واحد يقول لك فلان يتعرفه في المجلس يصلي معك دارها ما تآمنش، إنسان صالح يدير ما بالك ما بالك بنبي. علاش الصحابة يديروا هكذا النص اليهود؟ لأنهم يبغضون، بالك تأمن هذه نجمة داود ولا بالك وتأمنه هذه نجمة داود كام تلبيس على تلبيس تلبيس في تلبيس، يبغضون داود عليه السلام لأنه من ذرية طالوت، من جماعة طالوت، وهما عندهم حاجة، اليهود عندهم حاجة، كاين جماعة يكون فيهم الملك كاين جماعة يكون فيهم النبوة. علاش كي جاءهم هذا قالوا ان الله جاء بعث لكم طالوت ملكا؟ واش قالوا؟ ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، احنا لازم تكون فينا الملك انتم ما تكون فيكم النبوه، تبان ما رضوا. ثم طالوت تحت رايه عشكون داود، وقتل داود جالوت، داود كان معه كان قائد جيش فكان نبيا ملكا ما حملوهاش، ولذلك أبغض عيسى باش تكونوا لأنه من ذرية داود. لو كان جاء عيسى من ذرية الملك قاع يرضى به، صح كي جاء من ذرية داود ما رضاهاش، يبغضون داود. لماذا؟ لأنه أخذ الملك وبقات البغضاء. هم اليهود يبغضون أنبياءهم فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ صح احنا كنا في عمر بن زرارة واش جابنا واحد قتلوا السلطة وعليه المحراب ودار جبدوا الموس، شكون هذا؟ هذا باش تعرف شوفوا لو كان واحد يحب يطعن في نبي يجيب لك قصة يحكيها لك وتولي تنتقص هذاك النبي. قلت الوجه الخامس، كل من أراد أن يدخل في الدين ما ليس منه أمكنه ذلك عن طريق القصص، وهناك جماعة معاصرة مساكن بعاد كل البعد عن الحق يهتمون فقط بالقصص فيذكرون الخزعبلات والخرافات والشرك بالله، يحكي لك قصة بعد ذلك القصة بلي هذاك إنسان راح صلى عند قبر فلان فتح الله عليه. هنا وش رام يدعون؟ يدعون إلى الشرك. يمكن أن يدعو إلى أي شيء عن طريق القص. لذلك يجب على ولاة الأمر، هذا خطاب يوجه لولاة الأمر، أن لا يمكنوا من المناصب الدينية سواء من الرسمية ولا المساجد ولا إلا من هو أهلها، إلا من هو أهل متأهل لها، وزير شؤون دينية تحته مثل مسؤول إلى غير إلى غاية الإمام، لازم يكونوا أهل لذلك. هذا مسألة دين، عمود الأمة، كيفاش يتولى من هب ودب؟ لا ينبغي الإنسان أن يدرس إلا إذا كان أهلا، أهل يعني أهلية علمية وأهلية رسمية. علاش حنا لما نكونش عندنا رخصة ما نديروش؟ طبعا وإن كان نقدر ندير برخصة على مجلس آخر، ما عندي حتى رخصة ما نقدرش ندير. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار، هذا يخبره لا يقص إلا أمير حاكم أو مأمور، يعني أذن له الحاكم أو مختار. وهذا الحديث رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وهو صحيح، صح سنة بدر صح، لا يقص إلا أمير هو الحاكم. وعادة بكري شكون كان يخطب؟ شكون كان يخطب بكري؟ الحاكم يجي يخطب، أو مأمور من وكله الحاكم صح. إذا ما خطبش أمير ولا مأمور، شكون الثالث؟ مختال، من نصب نفسه، هو الذي ينصب نفسه فيتكبر، مختال يعني مرائم، هذا لا يحل له. لذلك قال ابن سريج رحمه الله تعالى قال هذا في الخطبة كان الأمراء يلون الخطب ويعظون الناس ويذكرونهم بما فيها، فأما المأمور فهو من يقيمه الإمام خطيبا فيقص الناس ويقص عليه، أما المختال فهو الذي نصب نفسه لذلك. هذا كلام صاحب عون المعبود. مر معاوية بن سفيان، هذا رواه المروزي في السنة، معاوية بن سفيان راح لمكة، وش يريد؟ هو في الشام، وش راح يدير في مكة؟ راح يحج، فذهب ليحج، فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث الناس، قالوا كاين واحد القاص راه يحدث الناس بأشياء تنكر، بأشياء منكرة، فأرسل إليه معاوية جيبه، اسمع مليح، اسمع مليح وش قال له؟ قال أأمرت بهذا؟ قال لا. قال فما مش تفهم أمرت بهذا؟ هل أنت مأمور؟ قال ستما شيء أمير، أنا عارف لنا أمير، غير إذا نحيتني ما كنت أمير. معاوية بن سفيان عارف لي هو الأمير. قال هل أمرت بهذا؟ قال لا. قال فما حملك؟ اسمع مليح وش قال له؟ قال علم ننشره. فقال له معاوية لو كنت تقدمت إليك كان سبقتك لا فعلت بك وفعلت، وكان لحقت بك تقص لفعلت بك وفعلت، انطلق فلا أسمع أنك تحدث الناس شيئا. شفت السلطة كي تكون؟ تكلمش سلطة معاوية عالم. قال فلما صلى الظهر على وقف على المنبر فخطب الحديث الذي رأيناه، يا معشر العرب إنكم والله إن لم تقوموا بهذا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن من كان قبلكم افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار وواحدة في الجنة، هي واحدة في الجنة هي الجماعة، فاعتصموا بها السادس، تعرف علاش السالف ما يحبوش القصاص؟ عموم القصاص لا يتحرون الصواب، صح ولا لا؟ عموم القصاص يحب المهم يدير الموعظة، يحب يبكي بأي طريقة كانت ولو حاجة ما كاش منها، وما دابيه ما يشوفش قاعد تخرج، يكتب القصة قرأت تخرج تحت تحت هذاك ماشي تخرج، هذاك يطلق وقتاش طوبع الكتاب، ماذا به ما يعرفش بلي صحيح هذا بلي ضعيف. غالبا غالب القصاص لا يعرفون ولا يتحرون ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم ولشهوتهم، يريدون نصح كما واحد الورقة، واحد الورقة تارك الصلاة له 15 عقوب، شتوها كل عام 2 جرى تارك الصلاة له 15 عوض، خمسة في الدنيا، خمسة في البرزخ، خمسة في الآخر، وتسوي يخرج له أفعى. والناس خاف، أنا واحد جاء قال لي الدار غامة مشي يرقدوا ما خرجتني شافيها مجلس السنة ديامات، قال لي السلام عليكم، قال لي تعال هان كان قال لي الورقة هذه يعني رشوة تعتريشات، قال لي لا الحمد لله أنا ما يجيب ليش رشوة تعتريشات نخلص تقول عم، قال لي شو، قال لي الدار غامة مشي يرقدوا علاش عندكم ناموس؟ ما خوش ترقدوا معناتها الناموس واش كاين؟ واش معناتها انا صح صح حزنت، ما حزنتش على اللي نشرها خاطرش اللي هذوما ما يحبسوش، هذا الناس ما يحبسوش يقعدوا دائما ينشروا الباطل، عرفت من هذا؟ يعني الحديث اللي في البخاري عن المسور بن مخرمه عن الذي ينام عن صلاة واحدة صلاة الصبح ينام عنها ما يتخذلهاش الأسباب باش ينوض هكذا، كان تاخذ سبب ما فيش مشكل ما هكذا مستهتم حتى وينوضي يضرب يكسر راسه بالحجره ثم يقع يتدهده الحجر يحبط يجيب ويعاود يجي هذا ما خوفكش، ما خوفكش قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هذا ما خوفكش وخوفك هذا. شفت الناس الناس قاعد يجربوا هذاك السيد اللي خرج هكذا قال تارك الصلاه، لماذا تتبعون قصص لا أصل لها تخافوها وفي الحقيقة ما تخافوهاش؟ هذا حاجة تؤسف، ثم بينت له هذا كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، تبصع شنو تلك صلاة عذابه أكثر منها هذا المهم قلوا بلي ما كاش منها. الناس ما تخافش الحقيقة، خطرة في زلزال ضربة على الزلزال اللي صار واحد ناض نص صلاة نص صلاة ومعنى ذلك اليوم قاع الناس وش ولا تخاف؟ لا تخاف هزات ارتدادية يهضروا غير عن هزات ارتدادية حتى ارتدت قاع الأمة قريبة ارتدت له ارتدادي أي زلة أقول لك واحد طاح له طاح له كتاب لا نحس هزة ارتدادية ولو الناس تخاف غير الهزة الارتدادية استغل الإمام الفرصة قال والله غير نوضن على الناس أيها الناس إني أنا نحن نقول لكم كلمة حق راح تضرب الزنزلة عجيبة فوق قاع الأرقام اللي الخيال والناس بدأوا يبكي قالت من إعلانها الناس أردامنا هو ما يقولوا الناس قاعد تبكي قاع ويروح يحلوا في وقتها قال ما أنا خاطيني أنا خبرتكم برد إيش معرفة ما عريش تعرف خايفين الناس قاعد تبكي أنا نقول الناس قاع نقول له الناس قاع خايفة أنا يقولك الجبهة روح الطريقة لولا ذيق المقام طول من غداك قال سبحان الله لما شفت الناس قاع خايف إني أقصد زلزلة الساعة شيء عظيم هذيك اللي الإنسان يزم يخافها كاين الناس ما شاء الله فاقوا كاين الناس هكذا ثم هذيك هي بعيدة علينا احنا وش دلنا لنا هنخافوا هذه هزة ارتدادية شفت الأفسة ونرى يخافوا أشياء لا أصل لها وما يخافوش من الأشياء العظيمة أمة ربطت قلوبها باش بخرافات بأشياء تافهات وتبتعد عن الحقائق الواضحات وكذي أمة ما زال باش تفلح. فالإنسان لازم يخاف وش النص الصحيح قال يا بني هذا النص صحيح نعم نبدأ تخاف أما النص الباطل فوصية أحمد هذا اللي يكتبها كل عام يرسلوها قال اكتبوها وانشروها ولما يكتبهاش وانشرها وش يصرع له يتعمى ولا يموت ولا يصرع المهم شغلك اليوم مش مات هذاك اليوم بدأ اكتبها مات صح اكتبها ومات أحمد صح احنا حبينا نقول وش فيها هذه وش فيها ونقول فيها ذكر صح القرآن لما يكتبوش يموت القرآن لما يكتبوش يتعمى كيفش القرآن اللي هو أعظم كلام ما نكتبوش ما نتعمى وكلامك ما نكتبوش نتعمى ما تكلامك خير من القرآن وتسب الناس يعاود يكتبوها ويزعوها وينسخوها ويمشوها سبحان الله الشيطان كيف يحث النفس على اتباع الهوى والباطل ويقعدها ويتتقاعس عن فعل الأمر الحق لذلك نصيحتي يعني من هذا الكلام كله شوف يا أخي الكريم كاين القرآن الكريم 114 سورة معروف وكاين السنة الصحيحة اسأل فقط نصح هذا اللي تتبع وهذا اللي تنشره وهذا اللي تعمل به ولا تلتفت إلى غير ذلك صح هذا القصاص لا يحترزون عن الخطأ ويروون ما هب ودب لأجل هذا وش قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود قال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة، يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة. هل يعني أن ثمة بدعة ليست ضلالة؟ كل بدعة ضلالة. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابتدعت بدعة ضلالة. تعلق بعض أتباع البدع، قال هذا دليل مفهومه يفيد أنه فيه بدعة غير ضلالة. الجواب خطأ، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة تكررت طوال حياته صلى الله عليه وسلم. هنا هذه اسمها الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، يعني من ابتدع بدعة والبدعة ضلالة، هاش معنى الصفة الكاشفة، يوصف هالك. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واش معناه؟ معناته يجوز ناكل الربا غير أضعاف مضاعفة؟ لا، هذه الصفة كاشفة. وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وش معناتها؟ معناتها يمكن تدعو إله لك فيه برهان؟ جواب لا، صفة كاشفة، أي حال من يدعوه هو يدعو من لا إله لا برهان له به. وش قالوا؟ إنك لأهدى منه، قالوا يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك أهدى من أصحاب محمد خير، لم يبقى وليس أمامك إلا أمران، إما أن تعترف أنك أهدى من أمة محمد من أصحاب محمد أو أنك في بدعة. فما تقدرش تقول أنا وتهكذا جميع واحد يدير بدعة قول له اسمع، قول له الرسول ما دارهاش، ما أنت فقت الحاجة ما فقرهاش، ما أنت خير منه ولا رجل مبتدع خير، فسيقول لك نعم أنا مبتدع، هذا المفترض. وأثار الصحابة وش يقول كذا عمرو بن زرارة، شوف تسليم العلماء، شوف بكل العلماء الفائدة، قال لك لقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. شت العلم مبيد البدعة، العلم كيجي إنسان عنده علم ويتكلم يزيل هذه البدعة، قال لك الناس كلهم انفضوا من حولي، لا شك أنه سيرجع إلى الحق. الحمد لله رجع إلى الحق عمرو بن زرارة، ترك هذا الأمر. المهم الشاهد من هذا الحديث، شوف هذا ويقص ويحكي لهم وحب الخير، ومع ذلك نهاه الصحابة قالوا له هذه بدعة. إذن من الذي يجوز له أن يقص؟ الذي يجوز أن يقص هو العالم الذي يعرف الشيء الذي يقصه هل هو صحيح أم غير صحيح، والذي لا يزيد في الكلام ولا ينقص ويستنبط العبرة والعظة، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم عجائب. شرط يكون عندك علم، وترك حكمة القصة تشوفها من جميع النواحي لا بأس، ما فيهاش مشكل مرويها. إذا كان فيها شيء سيمس الدين أو سيتعلق الناس بالشبهة فهنا لا يجوز لك أن تروي هذه القصة. والقصص من هذا كثيرة جدا، ومن الآثار التي تدل على بغض الصحابة للبدع ما رواه المروزي في السنة عن أبي إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أهون عندي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. شوف نار ما نقدرش نغيرها، نتألم في المسجد، نار ما نقدرش نطفيها، حاجة تؤلم صح، يؤلم أكثر من هواش. شوف بدعة ما تقدرش تغيرها، والتغيير إنما يكون لصاحب الأمر لسلطان المسجد، تبلغه قال يا أخي هذه بدعة، فإن غيرها فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر هذا المساء، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما حكم إخراج الفدية نقدا إن كان الحكم بالجواز؟ لا يجوز إخراج الفدية نقدا، الفدية طعام، الفدية كما قال عز وجل ففدية طعام مساكين، ففدية طعام مساكين، فالطعام هو الذي جعله الله فدية، فلا يجوز لك العدول عن الفدية إلى القيمة. ماشي، كما مثلا كليحب مثلا يكفر كفارة اليمين، قلوا لا يجوز لك إخراجها نقدا. علاش؟ راك تقول القيمة، قيمة واش؟ واش من القيمة تاع واش؟ علاش ما تقومهاش على اللباس؟ علاش تقومها على الطعام؟ علاش ما تقومهاش على الرقبة؟ أنا تقام لك شحال مليون والإنسان يخرجها طعاما ولا يخرجها قيمة. كيف؟ هنا لا تتقوم مثلا عندك الطريقة الأولى تجيب فقير إلى بيتك يأكل، أو تجيب مثلا تخرج له البرة، ولا تفهم مع إنسان صاحب مطعم قال الله يجزيك الخير يجيك فقير خليه يأكل وخلاصوا عليا وجبة وانت تحسب يقول لك هذا كله كي توصل 10 وجبات ولا 30 وجبة على حسب واش فطر هذا المريض قول لي. قال يا اسمع خلاص 30 وجبة حبس تخلص ولا لا ما شاء الله أطعمت مسكينة أو لا تقدرش كاين طريقة اليوم طيبة تحسب شحال راك تاكل انت عادة 70 دينار 80 دينار ها شحال فطر هذا الإنسان المريض هذا 30 يوم ها مريض مرض السكر مثلا 30 يوم لذلك فدية المرضع فترة 10 أيام تضرب هذا الثمن في 10 تقامل مثلا 800 دينار تشريها طعام تشريها طعام وتمدها طعام لعائلة فقيرة يفرحوا جيد كثيرا ويطبخوا به أكثر مما تتصور يطبخوا به أياما كثيرة تمدوا لهم طعام ماشي. هذه طريقة أيضا جيدة وبينا الدليل عليها وسيأتي الاستدلال عليها. والله إذا كان ثقة كما راك تقول أعطوا له دراهم ويشريهم يعني هو الفقير ليه نفسه إذا كنت تثق فيه ما فيش مشكلة العبرة قل له أمانة خرجها إذا كنت شكلة شريها تطعم وعطيها. علاش؟ لأن علاش قلنا هذه الطريقة تجوز طريقة تشري مقدار 10 أيام 30 يوم دراهم وتخرجها طعام تخرجها طعام يعني قد يقول لك واحد موشا أنا أقول لك حياكلوا أكثر من 30 مسكين حياكلوا أكثر من 30 مسكين بها تشري تشري له بيض وزيت ربع رز ربع دقيق زوج فارينة حاجة يستفاد منها طعام ما خالفش النص. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنس بن مالك لما كان يفطر كيكبر وش كان يدير خرج قصعة والقصعة أنت هذا الحق في رأيك أحد كفي 30 سوتوت عليهم قصعة قصعة تكفي 30 وداو من أوسط ما تطعمون عليكم هذه 30 قصعة كلاو منها وجرح قد يأكل منها 30 عبد مشكيت قد يأكل منها 15 بزاف قد يأكل 10 قسلة المهم هذا وقس 30 عبد خرج ولا شك أن هذا الأكل الذي ستخرجه يطعم 30 نفرا. هذا الذي أتى أهله في نهار رمضان وش قال؟ قال أطعم تجد ما تطعمه به 60 مسكينا قال ما عنديش فما زال قاعد جابوله جابوله عرق يعني عرق يعني فيه التمر وغير ذلك وش قال قد يستنى قالوا خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا أو على أفقار مني. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا لازم نديها قالوا الله خذها 60 مسكينا قال هذاك اللي داه تاع 60 مسكين يمكن يأكل هو منها 60 مرة أو هو زوجته 30 مرة راح مو بالضرورة يأكل منها 60 مسكين. هذا الدليل على جواز إعطاء الفدية أو إعطاء الكفارات لشخص يأكل منها عدة مرات مو بالضرورة يأكل منها 30 مسكين ولا 60 مسكين هو يأكل منها 60 مرة هذا نص صريح في البخاري ومسلم والله تعالى أعلم. الوسط ما أوسط ما تطعمونه تشحرك تأكل الحاج 80,000 الفطار شحرك تأكل 80,000 الفطار نحسبوها وحدك 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 500,000 500,000 نص كبشة وياك هذا وبرك تأكل 8,000 10,000 ما تأكل 15,000 ساعدني دي علي زوج 15,000 الناس قال لك الشيخ طابت النفس 15 قال انا اكل كيلو 15 انت هذا وسط الاكلات ماشي برك في رمضان انا في رمضان انا مبهر تحسبش في رمضان تحسبش في رمضان من اوسط ما تطعمون اهليكم واش انت في حياتك واش تاكل خاش كان تحسب على رمضان مشكله قد واحد يجي يحسب لك على نهار العرس مشكله نهار العرس بس خلاص نهار العرس بالغنا في رمضان رانا نبالغوا وهذا واحد ما يجهلها تبانا والحمد لله هذا العام كاين بركه ولا شو بركه هذا العام مش طاح بلي الناس تاكل شويه شربه ينوضوا ولا راني غالط شويه والله شربه تشوف شبعت وتنوض الحمد لله ربي يبارك في الرزق. فاحنا نبالغوا في رمضان، الناس يتبالغ ما تديرش عليها في رمضان، كتحسب على رمضان تتولي مسكين اللي يعطيك الفدية. هي لا المقصود من اوسط ما تطعم اهلك في حياتك، واش عادة ناكلوا هذيك هي عطر الحق في الفطار يشتغل 70 80 دينار كي تطير 800 دينار، هذا يخرج 100 دينار يضربها في 10 ايام في 20 يوم على حسب واش فطر، يشريها طعام يقسمها على عائلتين ويمد لهم، هذه طريقة جيدة رائعة. فيما يخص النخامة فقد أشكال على بعض الإخوة فيما يجده البعض في الحكوم، فهل يبلعه أو يعتبر من النخامة؟ طبعا ليقلار هادوما، ليقلار ماشي نخامة، ليقلار نحن نصيبهم كبار، إذا كانت نخامة كيش تميز، أنا نصيحة حتى ليقلار ما زلت بلعهم تمام، إلا إذا كانت ليقلار ربما تكون نخامة. ليقلار كيش يسموه بالعربية؟ كيش يسموه؟ البلغم، ها؟ البلغم، شو اللي يعرف ليقلار شو عنده طب عربي؟ ليقلار هذو ما اللي يخرجهم معه، صح الظاهر إنهم خام، علاش؟ لخاطش يقول لك الدراري صغار علاش يجبدوا يطبعون شتو يجيبوهم عند كينيزي ثيرابيوت، ها يعذب تيروريست، كي تشوفوا تقول تيروريست هذا الكيني. كيش يحكموا هذوك الولد الصغير يضربوا من يضربوا من يقلبوا كل دابا في الحج ما يهبلش كي يكبر وعادي يخرج له العجب، يخرج له العجب. هي الخامه كي تشوفها حنا الكبار من نحوها عندنا نقدروا ودريس ما يقدرش ظاهر من الخامه مشوار وريان كما تعب مشوار دائما قدامك هكذا زوج ثلاثه مشاور دائما غير تجيك هذيك الخامه تحس بها امزقها عاود دائما أعطيك طريقة يعني كاين دواء شربه في السهرة شرب حبة الحلاوة حبة الحلاوة أحسن شيء يعني حبة الحلاوة هذا مفيد جدا اللي عنده البلغم عنده السواك أكثر من السواك السواك يصفي البلغم يروحوا لك هذا الإقلال هذا والله تعالى أعلم وأعز وأكرم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.